أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل من الكلام إلى المسألة الثالثة. نعم، قال السيد المصنف قدس الله روحه الزكية: الأقوى جواز ترك التقليد. هذا تعبير الأقوى هو من تعابير المستعملة في الفتوى، والفتوى هي الحكم الذي فيه إلزام للمكلف بأن يفعل، فتارة المجتهد يفتي وتارة يحتاط. سيأتي بيان الفرق المهم بين الاحتياط والفتوى في محله الخاص، ولكن إذا كان المجتهد جازما بالحكم الشرعي فإنه سوف يعطي فتوى، أما لو كان مترددا فسوف يعبر بتعبير يعني يشعرك بالتردد، كما لو قال الأحوط كذا، سواء كان احتياطا وجوبيا أو استحبابيا. الآن كلامنا ليس في الاحتياط، كلامنا في الفتوى. الفتوى صيغة يعني تعبير من تعبير، يعني عندما يكون المجتهد جازما بالحكم الشرعي غير متردد سوف يفتي ويعطي رأيه بنحو الفتوى. للفتوى صيغ كثيرة، من ضمن صيغ الفتوى ما يعبر عنه بتعبير الأقوى. وظاهر أن المراد بهذا التعبير يعني أنه يستعمله الفقيه عندما يكون عنده دليلان في المسألة، كل واحد منهما قوي في نفسه ولكن أحد الدليلين هو الأقوى من الآخر، فيقول الأقوى كذا، يعني الموافق للدليل الأقوى هو الرأي كذا. قال: الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط. هنا يريد السيد أن قدس الله روحه الزكية أن يذكر أن الاحتياط الذي هو الطريق الثالث من طرق امتثال الحكم الشرعي هو عمل مشروع في نفسه، لأن بعض الأعلام ذهب إلى أن الاحتياط يعني إنسان لا يكون مجتهد ولا يكون مقلد. ذهب بعض الأعلام قالوا لا يمكن للإنسان أن يمتثل الحكم الشرعي من دون تقليد أو اجتهاد، لأن الاحتياط غير مشروع. بعض الأعلام يقول الاحتياط غير مشروع، لا يمكن يعني أن يمتثل به المكلف أحكام الله. السيد يقول لا، أن أقوى أنه يجوز ذلك، يجوز ترك التقليد والعمل بمن والعمل بالاحتياط، والعمل بالاحتياط بنفسه جائز لا إشكال فيه، سواء يعني بلا فرق بين كونه سواء اقتضى يعني اقتضى هذا الاحتياط، سواء اقتضى الاحتياط تكرار العمل أو تكرار الترك كما سيأتي، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، يعني أم لم يقتض التكرار. وتوضيح البحث هكذا: أن الاحتياط هو ذكرنا في درس سابق أنه ما يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، فأنت لكي تبرئ ذمتك من الواقع المجهول لا بد لك أن أو إذا شئت أن تحتاط فعليك أن تعمل بما يفرغ الذمة ويبرئ الذمة من هذا الواقع المجهول، فلا بد وأن يكون هناك أصلا تردد، لديك تردد وشك في الحكم الشرعي ولا تعرف هل الحكم هو كذا أو كذا، فأنت ماذا تفعل؟ تحتاط، بمعنى أنك حتى تفرغ ذمتك وتبرئ ذمتك من الحكم الشرعي. إذن أنت منذ البداية لست متيقنا بالحكم الشرعي، أنت شاك في الحكم الشرعي، فإذا هناك تردد، لا تعرف الحكم هو الواجب مثلا أو المستحب المكروه هو أم هو حرام إلى آخره. فلا بد إذن حتى تكون محتاطا لا بد وأن تعرف ما هي القاعدة في الاحتياط، ماذا يقتضي الاحتياط. والعلماء ذكروا أن هناك قاعدة وأن هناك اقتضاءات خاصة للاحتياط، بيانها كالآتي: أن التردد تارة يكون بين الواجب وما عدا الحرام، كما لو شككت أنه هذا الفعل واجب أو مستحب، أو أنه مثلا شك آخر أنه واجب أو مكروه، أو أنه واجب أو مباح. فدائما طرف واحد من الطرف الأول يسمى الواجب، والطرف الثاني أي حكم تفترض ما عدا شنو؟ ما عدا الحرام، كما في مثل الواجب أو مستحب. شخص شك أن الإقامة مستحبة أو واجبة مثلا، فهنا تردد بين الواجب والمستحب. مثال آخر، يشك أن فعلا ما هو واجب أو أنه مثلا مباح ليس بواجب عليه، مثلا فرضا الاستبراء بالخلطات كما سيأتي، يشك يقول هذا الفعل هو لو مباح لو واجب، أو مثلا يشك أن هذا الفعل مكروه أو واجب، أو مكروه أو مثلا مباح أو واجب. المهم بالنتيجة، إذا كان شكك وترددك بين الواجب وبين ما عدا الحرمة اللي هي المستحب والمكروه والمباح مثلا، فحينئذ الاحتياط قالوا أنه يقتضي شنو؟ الفعل، يقتضي الإتيان. لأنه إذا كان مثلا شكك بين الإقامة في الإقامة أنها واجبة أو مستحبة، إذا كانت الإقامة إذا كانت واقعا عند الله هي واجبة فأنت افعلها، يعني لو فعلتها تكون قد امتثلت الواجب. يعني إذا شككت أن الإقامة واجبة أو مستحبة فالاحتياط يقتضي الفعل. لماذا يقتضي الفعل؟ لأنها إذا كانت واجبة عند الله فقد جئت بشنو؟ بواجب، وإن كانت هي مو واجبة مستحبة فقد جئت شنو؟ بمستحب. فبالنتيجة أنت على كلا الفرضين، سواء كانت الإقامة في نفسها واجبة أو كانت في نفسها مستحبة، أنت أتيت بما هو المطلوب ولم تكن مخالفا للحكم الواقعي. بخلاف مثلا بخلاف ما لو أنت تركت الإقامة، لو فرضنا ما أقمت لم تقم، حينئذ يحتمل أنها واجبة، فأنت ماذا تركت؟ تركت واجب. لهذا يقولون أن الاحتياط في مثل هذا المورد، يعني مورد تردد الحكم بين الواجب وما عدا الحرمة، يقتضي ماذا؟ يقتضي الإتيان. هذه الصورة الأولى، وهي تردد الحكم بين الواجب وما عدا الحرام. الصورة الثانية، تردد الحكم بين الحرام وما عدا الواجب، يعني كما لو شك أن هذا الفعل حرام أم أنه مكروه، حرام أم أنه مباح، حرام أم أنه مستحب. فحينئذ أيضا كما لو قال ابن لبس الحرير بالنسبة للرجال، هل هو مكروه أو حرام؟ فقالوا أنه في مثل هذا المولد، يعني لا تردد الحكم بين الحرام وما عدا الواجب، يقول الاحتياط يقتضي ماذا؟ يقتضي الترك، فعليك أن تترك، فأنت لا تلبس الحرير، فإن كان عند الله حراما فقد تركته أنت، أما إن كان مكروها فأيضا أنت تركته، وتكون قد تركت مكروها، وبالحالتين أنت لا يوجد عليك إثم ولا يوجد عليك إشكال. هاي موردين. المورد الثالث، إذا تردد الحكم بين واجب وواجب، يعني هو إما أن يكون هذا الواجب علي أو هذا الواجب علي، مثل إيش؟ كما لو شك أن الصلاة أنه هنا في هذا المكان، شخص سافر وشك بهالمكان انه هذا المكان يجب علي صلاة القاصر مثلا، شوف لاحظوا، يجب علي صلاة القاصر، او انه ماذا؟ او انه يجب علي صلاة التمام، فيشك بين وجوب القصر وبين وجوب شنو؟ التمام. وهنا تلاحظون ليس شكا بين هنا العفو، هنا شك من نوع جديد، وهو شك بين وجوب و وجوب وقال العلماء أنه إذا كان الشك بين واجب وواجب، مع إمكان أن يأتي المكلف بالواجبين، لا يمكن الاحتياط إلا بماذا؟ إلا بأن يجمع، يعني يكرر، عفوا، يكرر الإتيان، يفعل مرتين، فمرة يصلي تماما ومرة يصلي قصرا. هذا من الموارد التي ماذا؟ التي يكون فيها تكرار. هنا الاحتياط يقتضي تكرار، يقتضي تكرار الفعل، أي أنه شك أنه واجبه القصر أم أنه يجب عليه التمام، فيحتاط بأن يأتي مرة قصرا ومرة تماما. مرة أخرى مثلا، الحالة الأخرى، أن يشك بين أن يتردد الحكم عنده بين الحرام والحرام، هل يحرم عليه هذا الفعل أم أنه يحرم عليه هذا الفعل مو ذاك؟ فتلاحظون أن الشك بين حرام وحرام آخر. كما لو فرضنا أنه مثلا أنت مثلا شخص معين أراد أن يتخلى، يعني مثلا يعني يتغوط أو كذا، وشك أنه هنا القبلة في هذه الجهة، في الجهة اليمنى القبلة أو في الجهة اليسرى، فإن كانت القبلة في الجهة اليمنى فيحرم عليه التوجه حال تخليه، حال تغوطه مثلا أو تبوله، يحرم عليه أن يتوجه إلى القبلة إلى اليمين. هاي إن كانت القبلة وين؟ في جانب اليمين. أما إن كانت القبلة في جانب اليسار فيحرم عليه التوجه إلى جانب اليسار، وهذا المكلف يشك أنه أيهما هو المحرم عليه، هل هذا يحرم أو هذا يحرم، فيقال له مقتضى الاحتياط أيضا أن يكرر، لكن ماذا يكرر؟ يكرر الفعل أو يكرر الترك؟ يقال له كرر الترك، يعني اترك هذا واترك هذا، فسوف فعليه أن لا يتجه إلى اليمين، يكرر يترك اليمين ويترك أي شيء أيضا، ويترك اليسار أيضا، فلا يتجه حال تخليه لا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة اليسار، بل يتجه مثلا إلى جهة الأمام أو جهة الخلف، يختار جهة مثلا الجهة التي لا يكون فيها يحتمل أن القبلة فيها. لو كان شكه أن جهة الشمال أو جهة الجنوب أيهما هو المحرم عليه، يقال له مقتضى الاحتياط أن لا تتجه لا إلى الشمال ولا إلى الجنوب، بل اتجه إما إلى الشرق أو إلى الغرب حتى تتخلص من الإشكال. فيقال حينئذ يجب عليه تكرار الترك، بمعنى أنه يترك كلا المحتملين المحرمين. هذا هو التكرار، نعم. وهذا هو مقصود المصنف بقوله سواء اقتضى التكرار، وهو في مورد تردد الحكم بين واجب وواجب أو حرام وحرام في حالة أخرى، مع إمكان فعل الواجب في الحالة الأولى، واجب وواجب، وإمكان أن يأتي بالواجبين، أو في حالة حرام وحرام مع إمكان أن يترك الحرامين. فضرب مثال على الواجب والواجب، قال: كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام. فعليه ماذا؟ هنا يشك أنه يجب عليه القصر أو يجب عليه التمام بين وجوب ووجوب، فعليه أن يكرر الفعل. قال: أم لا، أم لا يعني أم لم يقتضي التكرار، بأن يقتضي ماذا؟ الفعل، كما في مثل تردد الحكم بين الواجب وغير الحرام، أو كان يقتضي ماذا؟ الترك، كما لو تردد الواجب الحكم بين الحرام وغير الواجب. قال: كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة. هذا المثال لتردد الحكم بين الواجب وما عدا الحرام، يعني كالاستحباب مثلا، فهنا يشك أن الإقامة في نفسها واجبة أو مستحبة، فماذا ما هو مقتضى الاحتياط؟ يقال أن مقتضى الاحتياط هو الإتيان والفعل بأن يأتي بالإقامة، فإن تبينت أنها واجبة فقد جاء بواجب، وإن تبينت أنها مستحبة يكون قد أتى بمستحب، وفي الحالين هو لا إشكال عليه. يقول المصنف: لكن، يعني صحيح احنا جوزنا العمل بالاحتياط، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام. يقول السيد: جيد، الاحتياط في نفسه مقبول وجيد، ولكن من يتمكن من معرفة هذه الموارد ويستطيع أن يحتاط في محل الاحتياط المناسب؟ في بعض الحالات يعني عوام الناس قد لا يميز أنه هذا هنا ماذا يقتضي الاحتياط، هل يقتضي منه الاحتياط الفعل أو يقتضي الترك أو يقتضي التكرار. بعض الناس لا يعرف مورد، يعني هذا المورد شنو، المورد احتياط شنو، شلون يحتاط هنا، يفعل او يترك. مصنف يقول: معرفة موارد الاحتياط تحتاج الى شنو؟ تحتاج الى خبرة علمية، تحتاج الى معرفة كيفية تطبيق الاحتياط. ذكرت لكم ان هناك قاعدة: اذا كان الاحتياط بين الواجب والمستحب يكون كذا، اذا كان بين الواجب بين الحرام وكذا. لابد أن يعرف المكلف تطبيقي، يعني أنه يحسن تطبيق قواعد الاحتياط. يقول السيد: معرفة موارد الاحتياط في بعض الحالات متعذرة غالبا، غالبا تكون متعذرة، يعني قد يتعذر تطبيقها، يتعذر يعني يستحيل تطبيقها. في بعض الحالات في الحقيقة قد يكون في بعض الموارد حتى ما يمكن للشخص أن يحتاط، ما يمكن للشخص أن يحتاط أصلا. نعم، هناك موارد لعدم إمكان الاحتياط، مثلا لو تردد الحكم بين واجب وحرام، شلون؟ واجب وحرام، إما أن يكون الحكم واجب، أو ما أن يجب علي شيء، أو يحرم علي مثلا هذا الشيء، فمثلا اليوم إما أن أصوم يجب علي الصوم أو تحرم علي الصوم، يعني مش باعتبار اليوم إما أن يكون أول شوال أو آخر رمضان. فهنا ما هو مقتضى الاحتياط؟ طبعا ما عرفنا هنا مورد الاحتياط من الموارد المتعذرة، لا يمكن للإنسان أن يحتاط هنا. فإن صام يحتمل أنه يحرم عليه الصوم، وإن أفطر يحتمل أنه يجب عليه الصوم. ففي الحالتين هو الاحتياط هنا متعذر، لهذا يقولون هنا في هذا بعض الموارد على المكلف أن يجتهد أو يقلد، وأن لا يلجأ في مثل هذه الموارد إلى الاحتياط لسبب بسيط، وهو أنه لا يمكن له أن يحتاط حينئذ. قال لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة، يعني تكاد تكون ممتنعة غالبا، أو افترض أنها مو ممتنعة، ممكن لكنها متعسرة على العوام، صعبة. العام البسيط يعني لا يستطيع أن يقول أنني في كل الموارد أستطيع أن أطبق قاعدة الاحتياط، إذا كان واجب ومستحب أفعل كذا. ربما بعض الناس، غالبا الناس يقولون نحن نريد الطريق السهل، نريد الحكم الشرعي السهل، أما أنني أحتاط بالتكرار وأحتاط بالفعل في بعض الحالات وأحتاط بالترك في بعض الحالات، هذا فيه عسر، فيه صعوبة علي، أنا أريد الطريق السهل. يقول السيد معرفة موارد الاحتياط ربما في بعض الحالات متعسر على العامي، لا يستطيع تماما أن يميز مورد الاحتياط، فالسبيل السهل له هو أن يقلد أو يجتهد. متعسرة يعني صعبة، يعني فيها صعوبة، فيها نعم فيها صعوبة، لا يراد أنها مستحيلة في نفسها، ليست مستحيلة ولكنها فيها عسر ومشقة. قال المسألة الرابعة: التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. هنا المصنف قدس الله روحه الزكية بعد يريد الآن أن يوضح معنى التقليد الذي ذكر في المسألة الأولى. ما هو التقليد؟ وكيف يتحقق التقليد؟ يقول السيد قدس الله روحه الزكية أن التقليد يتحقق بالعمل، فأنت حتى تقلد العالم لابد أن تعمل، لهذا قال التقليد هو العمل. في مقابل ماذا؟ في مقابل من يتوقع أن التقليد مجرد التعلم من دون عمل، أو مجرد النية، نية الالتزام، كأن يمسك رسالة العالم ويقول أنا ملتزم بهذه الرسالة العملية ولم أعمل بها، يقال أنت إلى الآن لم تكن مقلدا أو لا تكن مقلدا، فلكي تصبح مقلد وتعد من المقلدين، يقول السيد الخوي لابد أن تعمل ولو بعمل واحد، ولو بمسألة واحدة، افتح الكتاب واعمل بمسألة واحدة، اعمل بمسألتين بثلاث مسائل حتى يقال لك مقلد، لأن التقليد لا يتحقق إلا بعمل، أما مجرد الالتزام، مجرد التعلم لا يكفي تماما لتحقق التقليد، لهذا عبر قال التقليد هو العمل. زين، أي عمل؟ أي العمل المطلق، مجرد أني أعمل بفتوى المجتهد هذا كافي؟ قد يقول شخص أنا أعمل على وفق فتوى المجتهد لكن لم أنوي تقليده، هذا يجوز أيضا أو لا يجوز؟ أنتم تريدون بالتقليد العمل، مو سيد الخوي يقول العمل جيد. قد يأتيك شخص يقول لك أنا صار لمدة أعمل وفي الحق فلم أنوي التقليد، لكن سبحان الله هو رأي عملي مطابق لفتوى المجتهد، هذا عملي يعتبر تقليدا أم أنكم تشترطون في التقليد بالإضافة للعمل شنو؟ الاعتماد والاستناد. يقول السيد لا نعم نشترط الاعتماد، التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. أنت تصلي، صار لك مدة مثلا طويلة تصلي، هل كنت في عملك هذا وفي صلاتك تلك تعتمد على فتوى المجتهد، أم أنك كنت تعمل هيك من دون اعتماد؟ ما يعني تصلي هكذا لا يجوز صلاتي صحيحة ويجوز صلاتي مو صحيحة، مرة واحد يعتمد يستند على فتوى المجتهد، أنا صلاتي هاي صلاة ما جبتها من جيبي، مو لم أتي بها من عندياتي، مو إني تعلمتها من أبي ومن كذا، ما أحسن، لا أنا جئت بها من مجتهد، هذا يقال عمله اعتمادا على فتوى المجتهد. بينما شخص آخر فرضا يأتي ويقول أنا سبحان الله هكذا وجدت، علمتني أمي الصلاة وعلمني أبي الصلاة، صلاة هاي صلاة، بس سبحان الله طبعا عملي صلاتي افترض أنها موافقة لفتوى المجتهد، أنا يصدق علي مقلد أو لا يصدق؟ يقول السيد الخوي التقليد لا يصدق فقط بمجرد العمل، بل يصدق بالعمل مع شرط ماذا؟ مع شرط الاعتماد والاستناد والاتكال على فتوى المجتهد، بأن تنوي أن هذا العمل هذا أنا جبته من المجتهد، يعني تقصد يعني أنت كنت أتيت به منذ البداية استنادا لفتوى المجتهد. وبالمناسبة سماحة السيد السيستاني قدس الله روحه والعفو الله حفظه الله، الله يحفظه إن شاء الله ويديم على رؤوس المؤمنين، يقول السيد السيستاني يقول أن التقليد لا يشترط فيه الاعتماد، وهي أيضا من الخلافات المهمة. سيد السيستاني لا يشترط الاعتماد، لهذا عنده أن الإنسان بمجرد أن عمله مطابق لفتوى المجتهد الحجة عليه هذا كافي في ماذا؟ في تحقق في كونه مقلدا، ولا يشترط أن يعتمد حتى لو لم ينوي هذا، لم يقصد أنني أن عملي مطابق لفتوى المجتهد أو لا. يقول السيد السيستاني المهم أن عمله صحيح مطابق، إذا كان عملك مطابق فهذا كافي، أما أنك تدري مستند لفتوى المجتهد، أخذت المسألة من فتوى المجتهد، متعمد أنك تستند وتعتمد على فتوى المجتهد أو ما متعمد، في بالك أنه هاي الفتوى هي نفس فتوى المجتهد أو لا، ماكو فرق بالنتيجة. أنت ما دمت النتيجة أنك عملت على فتوى المجتهد، ما دمت أن عملك العفو مطابق، وإن لم أنت مو ببالك أنه هذا أنه فتوى المجتهد مطابقة، يعني عملك مطابق لفتوى المجتهد، أنت مو ببالك، يقول السيد هذا كافي. هذا من السيد السيستاني. أما السيد الخوي يقول لا، الإنسان إذا عمل مدة طويلة حتى لو كان صدفة عمله مطابق لفتوى المجتهد هذا لا يجعله ماذا؟ لا يجعله مقلدا لهذا المجتهد، لأنه لم يعتمد، لم يقصد أن صلاته هذه هي صلاة المجتهد وهي فتوى المجتهد. لهذا يقول السيد الخوي التقليد والعمل اعتمادا على فتوى المجتهد. قال ولا يتحقق، يعني التقليد لا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد، ذكرنا أن التقليد لا يتحقق بالتعلم، يريد ماذا؟ يريد العمل. ولا يتحقق ولا بالالتزام بها، يعني بالفتوى من دون عمل، مجرد ملتزم ناوى، أنا ملتزم، مرة واحد يتعلم، مرة واحد حتى ما يتعلم، مجرد ملتزم، لازم رسالة أنا ملتزم بالفتوى اللي فرضا قاريها أو ما قاريها. يقول السيد لا الالتزام هو التقليد ولا العلم هو التقليد، إنما التقليد هو عملون. قال المسألة الخامسة، يصح التقليد من الصبي المميز. الصبي هو ما تقدم ذكرنا أنه وضحنا معنى البالغ، فالإنسان إذا لم يكن بالغا لم يصل إلى السن المعروف مثلا الذي ذكرناه يقال أنه صبي. فالصبي هو الإنسان غير البالغ الذي لم يصل إلى مرحلة البلوغ، هذا يعبر عنه بمن؟ بالصبي. زين، الصبي يقسم إلى قسمين، صبي يميز وصبي لا يميز. زين، يميز ماذا؟ يميز ماذا؟ يميز الصواب من الخطأ، يميز الخير من الشر. فمثلا الصبي المميز في مسألة البيع والشراء كما سيأتي إن شاء الله في محله، نقول يصح البيع أو العقد من الصبي المميز، نريد به التمييز. وين التمييز؟ في مسألة البيع والشراء، بأن لا يغبن، لا يغش، ما يغش، مو مثلا يفرق بين الأموال، يعرف هذه مثلا هاي 10,000، هاي 5,000، هاي إذا أعطاني 5 شقد أرجع له، هاي الحاجة بيش تنباع، ذيك الحاجة، هذا يقال صبي يميز جانب البيع والشراء. زين، صبي من عندما نتكلم إن شاء الله عن ماذا؟ عن مثلا غسل الميت، نقول إنه يصح التغسيل من الصبي المميز. ماذا نريد هناك؟ نريد أيضا أن يميز في هذه الأمور، أمور التغسيل، وأن يعرف كيف يغسل، وأنه يفهم مسألة التغسيل، وأن الكافور والصدر والكذا، هذا يقال مميز. هنا أيضا عندما نقول صبي مميز نريد به أن يميز مسألة التقليد والاجتهاد، يميز أنه لابد يعني رجوع العالم، رجوع الجاهل للعالم، وتقليد ومجتهد. فيعبر عن الصبي الذي يدرك هذه الأمور ويفهم هذه الأمور أنه صبي مميز. أما الإنسان الصبي اللي ما يفهم هذه الأمور، واصل مرحلة عمرية ما يعرف شنو اجتهاد، شنو تقليد، شنو مثلا في مسألة البيع أيضا ما يعرف يبيع، ما يعرف يشتري، يخدع كثيرا، ما يفرق بين هاي الفئة من المال 10,000، ما يفرق بين الألف، عند أي ورقة مالية ما يعرف شنو فرق هاي عن ذيك، يقال هذا صبي غير مميز هنا أو غير مميز هناك وهكذا. يقول السيد الخوي الصبي المميز تقليده صحيح، كما أن تقليد الصبي، كما أن تقليد البالغ صحيح، تقليد الصبي المميز تماما صحيح. لهذا قال يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره إلا إذا كان الثاني أعلم. يريد أن يقول بصريح العبارة أن الصبي إذا قلد مجتهدا فحكمه تماما كحكم البالغ، كحكم الإنسان البالغ. فالإنسان البالغ إذا قلد مجتهدا كما سيأتي، ومات هذا المجتهد، يجوز له أن يبقى على تقليده، على تقليد المجتهد، وطبعا بإذن من المجتهد الحي يجوز أن يبقى على التقليد. لكن بالنسبة للصبي، إذا واحد يشكل يقول مو هذا الصبي ما كان، عندما لو فرضنا صبي قلد مجتهدا وهذا المجتهد مات، وبعد يومين مثلا بلغ هذا الصبي، فإذا بلغ الصبي فوجب عليه التقليد. زين، هو كان مقلد بس كان التقليد مو واجب عليه باعتبار صبي، قبل يومين هو كان مقلد. فيجي واحد يشتبه يقول مو هذا ما يصير بعد يبقى على تقليد الميت، لأن يعني التقليد الميت كان مستحبا له، الآن التقليد واجب، فإذا وجب عليه التقليد الآن كن يقلد. فإذا الآن يقلد، من يقلد، الميت أو الحي؟ إذا قلت لي يقلد الميت قلنا هذا تقليد بقائي، التقليد العفو ابتدائي، وسيأتي أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء. فلهذا بعض قد يكون بعض الناس يقول ما يصير هذا، لازم، لا لازم انه يترك الميت ويقلد دائما الحي، لانه الان بلغ. فاذا الان بلغ يجب عليه ان يقلد، فاذا يجب عليه ان يقلد يجب دائما ان يختار منه المجتهد الحي، لانه اذا بقي على تقليد الميت هذا شو نسميه؟ نسميه تقليد ابتدائي، لانك اليوم بلغيت. السيد الخوي يقول لا، ماكو فرق، لا فرق بين الصبي وغيره من هذه الجهة، وبين البالغ كلهم. البالغ احنا مو جوزنا له ان يبقى على تقليد الميت، الصبي ايضا نجوز له ان يبقى على تقليد الميت، حتى وان شنو، حتى وان بلغ بعد موته، منه بعد موت المجتهد. فاذا بلغ الصبي بعد موت المجتهد تقليده السابق صحيح، ويجوز له ان يبقى عليه ويستمر حتى وان شنو، حتى وان وجب عليه الان التقليد، بينما كان التقليد قبل يومين مثلا شنو ليس واجبا بل مستحبا. لهذا يقول جاز، فإذا مات الصبي، عفوا، فإذا مات المجتهد، عفوا، الذي قلده الصبي قبل بلوغه، إذا مات المجتهد قبل بلوغ الصبي جاز للصبي شنو البقاء على تقليده، حتى وإن شنو، حتى وإن بلغ متى، بعد ذلك يعني بعد موت المجتهد. قال ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره. مو تقول لي لا لا، لابد أن يعدل، يجب أن يعدل باعتبار أن هو بالغ ويجب عليه التقليد. طبعا من هنا تعرفون ليش قال لا يجوز. لا يجوز حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يتوجه إلا لمن، إلا للبالغ. فقال لا يجوز، إما أن تحمل لا يجوز هنا على هالمعنى اللي ذكرناه، وهو أنه الصبي بعد بلوغه لا يجوز له أن يعدل، لأن ماكو سبب للعدول، تقليد السابق صحيح، هذا احتمال. والاحتمال الآخر لا، قد يقال أن مراد بلا يجوز يعني لا يصح، حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، وماكو مشكلة، الحكم الوضعي يشمل حتى غير البالغين. قال ولا يجوز أن له أن يعدل له، يعني للصبي، أن يعدل عنه، يعني عن المجتهد الذي قلده سابقا والذي مات، إلى غيره، إلا إذا كان الثاني أعلم. سيأتي أنه إذا كان المجتهد الحي أعلم فهو يجب العدول إليه، هذا حالة عامة لا تفرق بين الصبي وغيره. قال مسألته يشترط في مرجع التقليد. مرجع التقليد هو ذلك المجتهد الذي يجب تقليده، ها، مو يعني انه ليس من الواضح لديكم انه ليس كل مجتهد يجب علينا ان نقلده، احنا نقلد المجتهد، مو كل مجتهد يجب ان نقلد، انما نقلد خصوص المجتهد المرجع الذي تتوفر فيه عدة شرائط، مو بس الاجتهاد، بعد وين الاجتهاد شو نريد؟ نريد شرائط. ما هي هذه الشرائط؟ قال يشترط في مرجع التقليد البلوغ، وضحنا معنى البلوغ، والعقل، والعقل هو ماذا؟ هو في مقابل الجنون، أن لا يكون مجنونا. فيشترط أن يكون المرجع، أن يكون المرجع شنو؟ عاقل، بل لابد أن يكون هو، طبعا إذا كان المرجع فهو مو يعني هو لابد باعتبار نرجع له، باعتبار هو نائب الإمام، لابد أن يكون أعقل من غيره وأكمل عقلا من غيره. زين، قال والإيمان، الإيمان في تعبير في الرسالة العملية يريدون بالإيمان أن يكون الإنسان شيعيا اثنا عشريا. دائما تسمعون تعبير المؤمن والمؤمن، يريدون الإيمان بالرسائل العملية، دائما يراد به الشيعي الاثنى عشري، فيخرج المخالف، المخالف ليس بمؤمن ولا يعبر عنه بالمؤمن، ويخرج منه، ويخرج الشيعي إذا لم يكن اثنى عشريا. من الطوائف الأخرى، أنتم تعرفون أن الشيعة، أن الطوائف الشيعة كثيرة، وأن الفرق الشيعة كثيرة. كل فرقة ما عدا الفرقة الاثنى عشرية، كل فرقة أخرى هي نعتقد بضلالها، نعتقد أنها خرجت عن منهج الصحيح، منهج الصحيح. نعم، الشيعة الاثنى عشرية هي الفرقة الناجية إن شاء الله، وهي الفرقة الصحيحة. لكن محل الكلام هو أن المراد بالمؤمن لا يراد الطوائف والفرق الأخرى من الشيعة، بل خصوص من؟ خصوص الفرقة الشيعية، نعم، الاثنى عشرية. قال: والذكورة، يعني من شرائط مرجع التقليد أن يكون ذكرا. فإذا كانت مرأة مجتهدة، ماكو مانع، خلي تصير مجتهدة وخلي تعمل باجتهادها، ولكن هل يجوز تقليدها؟ الكلام لا يجوز تقليدها، أو نعم، باعتبار أنه يشترط في مرجع التقليد هو الذكورة. قال: والاجتهاد، فأيضا من أهم شرائط مرجع التقليد أن يكون مجتهدا. زين، فإذا لم يكن الإنسان مجتهدا فهو واضح أنه لا يجوز تقليده مهما وصل من مراتب العلم. قال: والعدالة، العدالة سيأتي إن شاء الله شرحها في محلين، معناها إجمالا أن يكون الإنسان مستقيما على جادة الشريعة المقدسة، لا يفعل محرما ولا يترك واجبا من الواجبات. قال: وطهارة المولد، يراد بطهارة المولد ماذا؟ يراد به أن يكون هذا الإنسان ناشئا من وطء شرعي، من عقد، من زواج شرعي، يعني والد نطفته، النطفة مالته، و والد والدته مثلا كان بينهما زواج صحيح، زواج شرعي. أما لو كان والعياذ بالله ابن زنا فلا يعبر عنه بطاهر المولد. فالمراد بطهارة المولد أن يكون ناشئا من وطء صحيح شرعي، فيخرج منه، يخرج ابن الزنا والعياذ بالله. قال: وأن، ويشترط ماذا؟ أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، يعني نريد أيضا في مرجع التقليد أن يكون ضابطا لمسائله، أن لا يكون نسيانه وسهوه كثيرا جدا. نحن لا نريد منه أنه لا ينسى، مو تفهمون المراد أنه لا بد في المجتهد أن لا يعرض عليه النسيان ولا يطرأ عليه السهو، لا، الإنسان العادي ينسى ويسهو يصير هذا، لكن مش قد ينسى، ما نحكي متعارف في النسيان، يصير واحد ينسى مثلا مرة مرتين يجوز، لكن أنه إنسان كثير النسيان، كثير السهو، دائما يسهو، دائما ينسى، وسهوه أكثر من المتعارف، ضبطه أقل من المتعارف، سهوه أكثر من المتعارف. إذا كان بهالمستوى هذا، يسهو كثيرا، يغلط كثيرا، يتوهم كثيرا، هذا اللي هو إحنا نقول هذا ما يصير يكون مرجع تقليد. نشترط في مرجع التقليد أن يكون ضابطا لمسائله، ضبطا شنو؟ مو أقل من المتعارف، وفي المقابل يعني شنو؟ يعني أن لا يكون سهوه ونسيانه كثيرا أكثر من النسيان المتعارف. فلا تفهمون من المراد أنه لا يجوز النسيان على المجتهد، لا، هذا معناها يصير معصوم، لا، المراد أنه لا يكون نسيانه نسيانا مفرطا وكثيرا، لأن هذا بعد ما يصير بثقة باجتهاده، قد يكون هو الرجل يعني الرواية قراها قبل قليل، قرأ رواية تقول أن الفعل حرام وجوز، بس مجرد أنه قرأ رواية ثانية نسى الأولى سهل، نحن ما بدأ يكون سهوه كثيرا. أما إذا كان يسهو بمقدار متعارف، بمقدار عادي، لا، ماكو مشكلة. قال: والحياة، وآخر شرط من شرائط مرجع التقليد أن يكون حيا، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. فإذا التقليد، إما أن تقلد الإنسان حي، إما أن تقلد الإنسان الحي، أو تقلد الميت. الحي هو ما بيشكل، تقليد الميت على قسمين: ميت تقلده وأنت لم تقلده في حياته، كما لو أن إنسان هسه يقلد الشيخ الطوسي، يقال هذا تقليد للميت ابتداء. وهناك نوع آخر من التقليد، تقليد للمجتهد الميت، لكنه تقليد أنت عاصرته، يعني أدركته قبل موته، كما أن الإنسان مثلا أدرك السيد الخوئي بزمنه، لحق على السيد الخوئي وقلده، والآن فرضا بعد موته هو باقي على تقليده، يقال هذا تقليد بقائي. إذن فهناك تقليد بقائي، يعني كان الإنسان قد قلد المجتهد حال حياته ثم مات المجتهد ولا يزال الإنسان يقلده، وهناك تقليد ابتدائي، يعني الإنسان لم يدرك الميت في حياته. من هو التقليد الصحيح؟ الجواب أنه التقليد ابتدائي باطل والتقليد البقائي صحيح، يقول السيد فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.